بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإنه لا يسرني هذه الليلة المباركة إن شاء الله أن أقدم لكم هذه المحاضرة التي سيتشرف فضيلة معالي وزير الشؤون الإسلامية والإرشاد والدعوة والأوقاف بإلقائها هذه الليلة. هذه المحاضرة التي أود أن أقول عنها مستلهما عنوانها، أما مضمونها سيبقى للشيخ، أن هذا العنوان هو المصطلح، والحديث هو المصطلح، هو حديث الساعة، وقد شغل كثيرا من الأوساط العلمية والأكاديمية والعلمية والجامعات، بل وأنشأت بعض الجامعات مراكز لتتعامل مع المصطلح، كما عملت جامعة محمد الخامس في الملك محمد الخامس في المغرب، لأن هذا مصطلح الحقيقة مصطلح أو هو أمر مهم جدا، بحيث أن الناس إذا تواضعوا على أمر واستقر المصطلح له من الدلالات ما له. ونحن نعرف اليوم، ونحن في عالم توجيه المصطلحات، ونحن في عالم الأدلجة، ما لهذا المصطلح من خطر وما لتوجيهه من خطر. ونتكلم عن هذا سيكفينا الشيخ هذه الليلة، لكن قبل أن نلتمس من الشيخ أن يتحدث، نود أن نقدم الشكر لهذا المركز على دعوته للعلماء والمفكرين أن يحضروا مثل هذه المحاضرات التي يلقيها المثقفون والمفكرون والدعاة أمثال الشيخ. الشيخ الحديدة هو يعني علم، ونحن لا نعرف العلم، ولكننا نريد فقط أن نشير إلى أن الشيخ ولد في مدينة الرياض، وأكمل دراساته ونال شهاداته من الرياض. له مؤلفات تربو على العشرين تأليفا وتحقيقا، وشارك في أدوات محلية ودولية تتعلق بالدعوة والأوقاف والفكر وما إلى ذلك. طبعا صدر الأمر الملكي بتعيينه وزيرا عام 1420، وهو والشيخ يعني بجانب اعتلائه لسدة الوزارة أيضا يقوم بمهام كثيرة جدا، أو أنت به مسؤوليات كثيرة، منها أنه المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، ورئيس مجلس الأوقاف الأعلى، ورئيس مجلس الدعوة والإرشاد، ورئيس المجلس الأعلى للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، والمشرف العام على مؤسسة الحرمين الخيرية، والمشرف العام على إدارة المساجد والمشاريع الأثرية، رئيس لمجلس أمناء الندوة العالمية للشباب الإسلامي، رئيس المجلس التنفيذي لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية، عضو المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة بالقاهرة. لا شك أنكم بعد هذا التقديم الذي أطلت فيه متشوقون لسماع فضيلة معالي الوزير.
شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا يكافئ نعمه ويوافي مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإني أحمد الله جل وعلا على أن هيأ لنا مثل هذه اللقاءات العلمية التي يجتمع فيها العلماء والدعاة والباحثون والمهتمون بشؤون هذه الأمة في طرح المسائل العلمية والعقدية والثقافية وما يكون فيه صلاح لأمة الإسلام. ولهذا فإن هذا المركز في هذه المؤسسة، مؤسسة الملك فيصل الخيرية، يقوم بأذن كبير تجاه هذه المسائل، فلهم مني الشكر أولا على هذه الدعوة، وأخص بها صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز على دعوته لي لإلقاء هذه المحاضرة والمشاركة في برنامج المركز لهذا العام، كما أني أشكر لكم جميعا هذا الحضور، وأرجو إن شاء الله تعالى أن يكون نافعا لي ولكم، وأن يجعلنا ممن يتعاون على الخير ويدعو إليه على بصيرة. موضوع هذه المحاضرة يتعلق بالمصطلحات وأثر هذه المصطلحات في العلم والفكر والثقافة في تاريخ الأمة الماضي، ولمحة أيضا عن أثرها في الواقع المعاصر. وكما ذكر أخي الأستاذ الدكتور ناصر السعد الرشيد جزاه الله خيرا، فإن هذا الموضوع المتتبع لحال العالم اليوم، عالم الإسلام ولغيره، يجد أن هذا الموضوع هو موضوع الساعة، لأن الأثر النفسي الذي يلقيه المصطلح على الأمم أثر لا نهاية له. فكم تأثرت عقول وبنت أجيال مفاهيمها على مصطلحات ولدت ووجدتها أمامها، فغذيت بها العقول والقلوب، فصارت المفاهيم منطلقة من تلك المصطلحات، ربما كانت صحيحة وربما كانت خاطئة. لهذا توجهت للنظر في هذا الموضوع، ولم يتح لي من لم أطراف الموضوع وتتبع ما يتعلق به ما يرضيني حول ما سأطرحه، لكن هو فتح باب لبحث هذا الموضوع ولتأصيله مستقبلا إن شاء الله تعالى. المصطلحات نشأت قديما، ونشأت لحاجة الناس إليها، ومضى ذلك يتولد المصطلح شيئا فشيئا، وتزيد المصطلحات إلى أن صارت في عصرنا الحاضر لعبة من اللعب، وأثر أو عامل مهم في التأثير في اتجاهات الناس وفي تفكيراتهم. لهذا يمكنني أن أجمل سبب اختياري لهذا الموضوع، أن موضوع المصطلحات والبحث في ذلك مهم، لأن المصطلحات تمثل مفاتيح متعددة لأنواع المعرفة، فالمعرفة في أي نوع من أنواع العلوم مفاتيح تلك المعارف والعلوم إنما هي في المصطلحات. الأمر الثاني أن المصطلحات لها تأثير سلبا وإيجابا في العلوم من حيث هي، وفي المعرفة من حيث هي، وفي سلوك الناس من حيث هي، من حيث هو وفي سياسات الدول وتأثير تلك السياسات على الناس وفي السلوك والتعبد وفي تنمية المجتمعات والمدنية وإقامة الحضارة. ثالثا المصطلح وسيلة لنقل الأفكار بألفاظ محدودة وتركيز المعاني الظاهرة والباطنة في ألفاظ ربما خدمت بعد ذلك وولدت من اللفظ الذي لا يحتمل معنى ولدت منه معاني متجددة في المستقبل لأجل احتمال اللفظ أو لأجل احتماله بتعلم أو بوضع أهله على عدة اتجاهات ومعارف. أيضا المصطلح من حيث هو يوجه العقل إلى معنى يرصف فيه فهو في الحقيقة كالاسم للذات فإنه يتصور الشيء إذا أطلق المصطلح. فإذا أطلق مصطلح جديد وجعل هذا المصطلح على شيء ما فهو كاسم فلان لأنه يتبادر إلى الذهن المراد به كذا. وهل هذا المصطلح يدل على ما جعل بإزائه من المعنى أو لا يدل وهل هو صحيح أم ليس بصحيح هذا خارج عن البحث في من أنشأ هذا المصطلح لأن المصطلح يجعل العقل لا يفكر في الكلمة إذا وردت إلا بالتفسير. وقد صدق القائل في نحو هذا المعنى أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنت. فإذا كان القلب خاليا من المعرفة فإنه إذا أتى لفظ وجعل بإزائه معنى أو معان فإنه سيرسخ فيه. أيضا من أسباب اختياري لهذا الموضوع أنني ألحظ أن ثمة أزمة في تفكير المسلمين وبعض الناس يعبر بالفكر الإسلامي لكن أقول أزمة في تفكير المسلمين تجاه علوم الإسلام بأنواعها تجاه قضايا الأمة وتجاه أنواع المعرفة والعلوم المدنية بعامة. نشأ عن هذه الأزمة في تفكير المسلمين اضطراب كبير في فهم الحقائق وهذا هذه الأزمة في التفكير لها أسباب متعددة يمكن أن يتوجه إليها الباحث في البحث. ومن هذه الأسباب المهمة أزمة المصطلح وتأثير المصطلح في الناس. لهذا أحسن بعض الباحثين أو بعض الحكماء أو بعض الفلاسفة إذ قال يشعر بأهمية الألفاظ والمصطلحات وتأثير تلك الألفاظ والمصطلحات في الناس. يقول من الألفاظ ما يشعر بوجود أفكار عدة لا تتناولها تلك الألفاظ. ويقول أيضا إذا شاع اللفظ تشعبت معانيه بحسب معقول مستعمليه. إذا شاع اللفظ تشعبت معانيه بحسب معقول مستعمليه يعني أنه ربما فسر هذا اللفظ والمصطلح فلان من الناس غير تفسير الآخر لأنه محتمل ولماذا يفسر؟ لأنه أثر عليه بأن يفسر هذا اللفظ بهذا التفسير بتأثيرات أخرى. ولهذا وجود المصطلحات في بعض الأنحاء له ارتباط بالعلوم الإنسانية وله ارتباط بعلوم الاجتماع وله ارتباط بالإعلام وله ارتباط بالتأثير الثقافي وبإحداث التقليد وبإحداث التبعية وبنزع الاستقلالية في الفكر وفي تصور الأمور على حقيقتها. لكن كما ذكرنا منها ما هو إيجابي ومنها ما هو سلبي. وأيضا يقول القائل في أثر المصطلح في سياسات الأمم يقول من ضرورات فن سياسة الأمم معرفة طائفة من الألفاظ المؤثرة لأن فعلها أشد من فعل الأدلة العقلية غالبا. الناس أكثرهم عاطفي ونخبة من الناس برهانيون يعتمدون على التحليل والبرهان والدليل، لكن أكثر الناس لا يفكرون بالدليل، لا يفكرون بالبرهان، لا يبنون النتائج على المقدمات، وإنما هم يؤثروا عليه. لهذا كان من ضروريات فن سياسة الأمم، وقد انتبه إليها الغربيون مبكرا، وانتبه إليها كثير من قادة الأمم في الماضي والحاضر، أن تطلق ألفاظ تؤثر في الناس، فهي أشد فعلا في الناس وأشد تعليقا للناس بتلك السياسات من الأدلة العقلية ومن الواقع ومن البراهين المختلفة. وهذا تنظر إليه من جهة تأثير الشيوعية فيما أثرت فيه، ومن جهة تأثير الرأسمالية فيما أثرت فيه، ومن تأثير الوجودية وكثير من المذاهب التي تبنتها دول وصارت عليها حضارات أو قامت عليها مدنيات، فإنها أثرت وساقت الناس بألفاظ لا يفهمون تمام الحقيقة حتى إذا تكشفت تخلوا عنها. وقال أيضا في علاقتها، علاقة الألفاظ بسياسة الناس، قال أهمية المسميات في السياسة دون أهمية الأسماء، يعني أهمية الأسماء أكبر من أهمية المسمى. فكم نفذت نظريات هي من القرق بمكان في ظل ألفاظ حسنة الانتقاء. وهذا أيضا موجود في بعض التيارات الإسلامية وبعض الأفكار التي خالفت نهج سلف الأمة، في أنه تم أفكار وألفاظ حسنة الانتقاء أثرت ونفذت نظريات كما قال هي من القرق بمكان. إذا تبين ذلك من كلام بعض العقلاء المتأملين في المصطلح وأثر ذلك في الناس، فإن المصطلح من حيث هو كان موجودا استعمالا ولكل أهل علم كما سيأتي اصطلاح، وعني المتأخرون يعني في هذه الأزمنة عنوا بتجسيد هذا العلم، فجعلوا علما خاصا سموه علم المصطلح، وهو يبحث أو يبحث كثيرا في اللسانيات وفي اللغويات، لكن هذا العلم له ارتباط في فهم معنى الاصطلاح ومعنى المصطلح. فعرف علم المصطلح الذي يبحث في الاصطلاح والمصطلح والألفاظ، عرف بأنه علم يبحث في العلاقة بين المفاهيم العلمية والمصطلحات اللغوية التي تعبر عنها. ومن أهم الموضوعات التي تبحث في هذا العلم النظرية العامة لعلم المصطلح بحسب وضع أهلها لها، وهي قريبة ليس فيها يعني غلط فيما بحثوه، بل هو صحيح من حيث عقلية البحث ومن حيث تجسيد العلم. من أهم الموضوعات النظرية العامة لعلم المصطلح أولا البحث في طبيعة المفاهيم قبل أن يبحث في اللفظ، والمصطلح يبحث في المفهوم حتى يكون المصطلح مطابقا للمفهوم. طبعا هذا من جهة أهل العلم الخاص به، هم يرعون النزاهة لأنهم لا يطلقون مصطلحا إلا بعد أن يحدد المفهوم، فيكون المصطلح مطابقا للمفاهيم التي سيدل عليها هذا المصطلح. أيضا يبحثون في تكوين المفاهيم وخصائص تلك المفاهيم والعلاقة بين المفهوم وبين اللفظ الحاضرة والمستقبلية من حيث أصول العلم ومن حيث أثر تلك الألفاظ. أيضا يتعاطون أو يبحثون في تعريفات المفهوم والمسمى واللفظ من حيث هو، وأيضا يبحثون في كيفية تخصيص المصطلح للمفهوم، لأن المصطلح لفظ وله معاني كثيرة، لكن كيف يخصص هذا المصطلح لهذا المفهوم المعين، هذا يحتاج إلى دراسة علمية متخصصة حتى يكون المصطلح دالا على المفهوم أو على المسمى دلالة ليس فيها تجاوز. وأيضا مما يبحثون طبيعة المصطلحات ووضع المصطلحات. في القديم كان علم المصطلح يبحث في المنطق أو يبحث في أصول الفقه فيما يسمونه بالحدود والتعريفات، ويجعلون ثمة فرقا بين التعريف والحد، والحد هو المصطلح. فيقولون مثلا لفظ كذا تعريفه كذا، يعني من جهة صناعة الحدود، ويأتون مثلا لفظ الفقه فيقولون الفقه هو كذا المنطق، فيحدونه حدا يجعلونه هو المفهوم، يجعلون هذا الحد هو المفهوم فيما إذا أطلق هذا اللفظ. لكن لم يسلم هذا لهم من جهة أن الحدود ثمة اعتراضات عليها بحسب ما وضعوه، ومع أن المناطق من لدن اليونان إلى المناطق المسلمين الذين بحثوا في الكلام والمنطق والفلسفة، مع أنهم تحروا الدقة، لكنهم لم ينتج عن تعريفاتهم ما يخدم العلوم خدمة صحيحة كما سيأتي في البحث إن شاء الله تعالى. لهذا الناظر والمتأمل اليوم في العلم والكتب والبحوث يجد أن لكل فن من الفنون مصطلحا خاصا به ومصطلحات متنوعة تتعلق بهذا الفن. فإذا نظرنا في العلوم الشرعية، العقيدة مثلا تشمل التوحيد والعقيدة العامة والخاصة، ثم مصطلحات كثيرة تتناولها تلك العلوم. إذا نظرنا في الفقه ثم مصطلحات إلا في مصطلحات العقيدة، وإذا أعطفنا الفلسفة والكلام وما يتعلق بها على مباحث الاصطلاح في علوم العقيدة، يعني سواء كانت بحق أو بباطل، إذا عطفنا عليها وجدنا أن كثيرا من الكتب الاصطلاحية ألفت في هذا الميدان، اصطلاحات الفلاسفة، اصطلاحات المناطق، اصطلاحات أهل الكلام، اصطلاحات أهل السلوك، الاصطلاحات الصوفية، اصطلاحات العلوم بعامة. العلوم الشرعية من العلوم الفقهية، علوم الحديث، الحديث في علم خاص من علم المصطلح. مصطلح الحديث هذا ينظرون فيه إلى معاني الألفاظ التي استعملها علماء وأئمة الحديث في توضيح تلك المعاني، وجدت تلك الاستعمالات ثم بحث العلماء في تفسيراتها بحسب مصطلح أهل ذلك العلم. لا أحب أفصل في كل مسألة لأن الوقت يضيق عن بحث كل مسألة بتفصيل. في العلوم الإنسانية في الاجتماع وعلوم النفس وحركة المجتمعات وحركة المدنية وتأثير المتقدم على المتأخر وتأثير السياسة وجو السياسي على انفعال الناس وعلى علومهم وعلى إقدامهم وترخلهم وإلى آخره، هذا أيضا ثم مصطلحات كثيرة نشأت منها اعتنى بها عدد منهم ابن خلدون في المقدمة كما هو معلوم. التاريخ ثمة من اعتنى بوضع مصطلح للتاريخ يبحث فيه اصطلاح في وضع ضوابط للمؤرخين، وأيضا في وضع في تحديد معاني المؤرخين فيما اصطلحوا عليها وتكلموا حوله. إذا نظرنا إلى تاريخ العرب كما سيأتي وتاريخ المسلمين، الاصطلاحات متنوعة في كل فنون الاقتصاد مثلا إذا نظرنا إليه من حيث هو، وفي المال والمدنية والسياسة والقانون وعلوم النفس والاجتماع، وكل فن من الفنون ثمة كتب كثيرة. والآن أحصيت أكثر، يعني في هذه الأيام أحصيت أكثر من 300 كتاب معاصرة في الفنون الاصطلاحية تعريف المصطلحات المختلفة، وهذا يدل على أن حركة فهم المصطلحات حركة حادة وقوية، وذلك لأهمية المصطلح ودور المصطلح في حياة الناس، وأن الناس يهتمون بفهم العلوم المصطلح. بل قال بعض العلماء وهو الثهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون، قال إنك إذا أخذت كتاب مصطلح لفن من الفنون لم تحتج إلى معلم في ذلك الفن، لأن دقة الفن وفهم فن من الفنون الفقه أو الكلام مثلا أو المنطق، إنما هو مبني على فهم اصطلاحات أهل. فإذا فهمت اصطلاحات أهل ذلك الفن فإنه يمكن لك أن تدرك الباقي، لأن العقدة إنما هي في الاصطلاح، فإذا علمت الدلالات فإنه ييسر بعد ذلك فهم ذلك العلم. لكن هل الاصطلاحات، هل المصطلح الواحد لا يوجد له إلا معنى واحد؟ جواب لا، لأن العلوم متداخل. فنجد مثلا أن لفظا واحدا مصطلح في علم من العلوم، تجد أن هذا اللفظ موجود في علم آخر وفي علم ثالث وفي علم رابع. مثلا إذا نظرت المسند والمسند إليه، هذا يستعمل في الحديث وله معنى، يستعمل في البلاغة له معنى. إذا نظرنا للخبر، الخبر في الحديث له دلالة، في النحو له دلالة، في المنطق له دلالة، وهكذا. مثلا لفظ الرجعة، الرجعة إذا سألت ما معنى الرجعة، لابد أن يقال في أي فن تريد تعريف الرجعة. الرجعة عند الفقهاء لها معنى، والرجعة عند بعض الفرق لها معنى، رجعة الإمام أو نحو ذلك، ورجعة المسيح عند النصارى لها معنى إلى آخر. فإذا كثير من الألفاظ المصطلح يؤثر في تلك العلوم وفي فهم تلك العلوم. إذا قلبنا الصفحات والتاريخ إلى ما قبل الإسلام، وجدنا أن حقيقة المصطلح والاصطلاح ناشئ عن حركة، الحركة المدنية للأمة، حركة المدنية من حيث هي، يعني بمعنى في وسائل المدنية ووسائل العيش، سعى الناس في بحث المصطلحات التي تعينهم على أمور المدنية. ثم بعد ذلك دخلت المصطلحات الفكرية، أو دخلت المصطلحات التي تبحث في علوم العقائد أو في ما وراء الغيب أو في أشياء كثيرة كما هي عند اليونان وغيره. إذا نظرنا في العرب الذين جاءت الرسالة إليهم، وجدنا أن العرب استعملوا كثيرا من المصطلحات. فالمصطلح طبعا اللسانيون يبحثون في، يعني توحد من النظاميان، اللسانيون يبحثون في المصطلح من حيث كيف وسائل مثلا نشأة المصطلحات، كيف منحت هذا المصطلح، النحت والاشتقاق إلى آخره، التعريب هل هو للمعنى أو لللفظ. أهل اللسانيات يبحثون بحوث مختلفة في ذلك، لكن العرب على أين استعملت المصطلحات وأنشأت مصطلحات في علوم كثيرة. فما بين يدي مثلا في تنظيم الإدارة ثم مصطلحات مثلا السيدانة والرفادة ونحوها. في الزراعة العرب تستعمل للمهندس لفظ القناقل، مثل ما قاله ابن سيدك في المخصص نقلا عن الخليل الفراهيدي في العين، وهو المقدر لمجار المياه القناقل. لاحظ لها ارتباط بالقناة وإلى آخر من جهة الاشتقاق، لكن هذا مصطلح القناقل، وحتى يقال وهو المهندس المقدر لمجار المياه. استعملت أيضا في الطب الأثر، وهو احتباس البول والحمى والجدري إلى آخره من مصطلحات طبية أو مرضية معينة. في النقود تعمل مصطلح الدينار، يعني مصطلح يعني ما تقدر، ما له اشتقاق معين، أو الدينار والدرهم والنش والدانق والفلس وأشباه ذلك. في الموازين أيضا استعملوا الرطل والمثقال والدرهم، وفي المكاييل المد والصاع إلى آخره. وفي تقدير المسافات استعملوا مصطلحات الفرسخ والميل. وفي الفلك أيضا استخدموا مصطلح لمجموعة من النجوم بأنها الثور، ومجموعة أخرى بأنها الأسد، ومجموعة أخرى بأنها الجدي إلى آخره. في النجوم سموا هذا نجم الثريا، وهذا نجم الشعرى، وهذا نجم سهيل. سهيل اسم، لكن لماذا أطلقوا على هذا النجم سهيل؟ هذا اصطلاح، لكن هل فيه ارتباط بين الاسم والمسمى؟ لا، إنما هو مجرد اصطلاح. إذن فحركة الاصطلاح حركة مدنية، حركة مدنية مهمة، لا يمكن أن نغير جانب أهمية المصطلح إلا إذا غيرنا أهمية جانب التمدن في حياة الناس وحركة الناس. لهذا كانت النظرة للتمدن والمدنية والحضارة لا بد أن يكون معها في تقييمها النظرة للمصطلحات التي نشأ فبقوة أمة من الأمم في مدنيتها وفي حضارتها تكون قوة المصطلحات ودقة تلك المصطلحات. ومعلوم أنه عندنا نوعان من العلوم، ثم علوم لا يدخلها الهوى وثم علوم يدخلها الهوى. أما العلوم التي لا يدخلها الهوى هي التي يشترك الناس في عقولهم بإدراكها، علم الرياضيات مثلا 1+1 يساوي 2، 2+2 سموا هذه العملية ضرب، 2+2 ضرب، يعني في الصلح يساوي مثلا 4 إلى آخر. لو قال 1+2+2 يساوي 2 هذا سيرد عليه. ولهذا الشريعة لم تأتي في تحديد المصطلحات التي لا يدخلها الهوى ولا اعتنت بها، وإنما وافقت الناس على ما كانوا فيه إذا كانوا متجردين في العلم، يعني متحرين للحقيقة في العلم، إذ أنشأوا أو وضعوا تلك المصطلحات. لكن ما يدخله الهوى فإننا نجد أن الشريعة جاءت بأسماء خاصة، سماها بعض العلماء الأسماء الإسلامية، سماها بن ثالث الأسباب الإسلامية، ويسميها علماء الأصول الحقائق الشرعية ونحو ذلك. والشريعة اهتمت اهتماما كبيرا كما في الكتاب والسنة بالمصطلح، بل الشريعة إنما هي مصطلحات يعني جديدة جاءت على خلاف ما تعهده العرب. يعني مثلا إذا نظرنا للوضوء، هل الوضوء إذا أطلق لفظ الوضوء تبادر إلى ذهنك المعنى المعين؟ لكن هذا المعنى المعين هل كانت تعرفه العرب؟ لا، يعني على هذا التفصيل، وإنما هو عرف بعد الشريعة. الصلاة، صلاة في لغة العرب الثناء أو الدعاء، لكن جاءت بهذه الصفة، الزكاة، الحج، الصوم، وألفاظ كثيرة مما استعملته الشريعة. يعني جاء في القرآن والسنة نقل ألفاظ كثيرة بنوع من النقل من استعمالاتها العربية إلى استعمال جديد. ويصح أن يقال إن هذه أسباب إسلامية لكن أو حقائق شرعية، لكن هل يقال إنها مصطلحات أو لا؟ هذا اختلف فيها الباحثون في هذا الميدان، والأصح أنه لا يقال عنها مصطلحات، لأنه كما قد يتبادر إلى الذهن أن المصطلح هو اصطلاح جماعة على شيء، كما قاله بعض العلماء في تعريف المصطلح، هو تواضع جماعة على جعل لفظ يؤدي إلى معنى، أو على جعل لفظ بإزاء معنى. تواضع جماعة عن اتفاق، قد يكون الاتفاق باجتماع نضع لهذا، وقد يكون اتفاق مجموعة من علماء فن من الفنون في التوارد على استعمال هذا المصطلح على هذا النحو. لكن أيضا هل العلوم تتفق في المصطلحات؟ لا تتفق، يعني في النحو مثلا هل اصطلاحات النحو متفقة؟ فيأتينا أن اتسع الوقت أن النحويين نحاة الكوفة لهم اصطلاح، ونحاة البصرة لهم اصطلاح، وربما تجد أن عندنا الآن نستعمل لفظا الرجل يعرب على طريقة البصريين ويستعمل في إعرابه طريقة الكوفيين، مثل الآن النعت يقول هذا نعت مثلا في أي مثال، قال هذا نعت وهذا استعمال الكوفيين، أو يقول هذه صفة وهذا استعمال البصريين، فتم تداخل في المصطلحات. المقصود من ذلك أن الشريعة جاءت بالاهتمام بالمصطلح، حتى إن بعضهم كتب محمد صلى الله عليه وسلم والتربية الاصطلاحية، وذكر عدة أشياء، أن محمد عليه السلام اهتم بالمصطلح وأصله وجعل العقل يفكر في الأشياء بحسب المصطلحات التي جاءت في الشريعة، وهذا يسلم في ميادين كثيرة. لماذا نهتم بالاصطلاح؟ لأن الشريعة اهتمت به كما ذكرت لك. فربنا جل وعلا يقول في كتابه في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. لا تقول راعنا، راعنا كلمة طيبة، كلمة حسنة، راعنا يعني من المراعاة والانتظار والرأفة والأخذ في الانتظار في الحديث وتجاذب ذلك. لكن هذا اللفظ كان مصطلاحا عند اليهود من معناه السبب، كما قال ابن عباس في ذلك، كان المسلمون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا على جهة الطلب والرغبة من المراعاة، أي التفت إلينا، وكان هذا بلسان اليهود سبا. فقال الله جل وعلا لا تقولوا راعنا، مع أنها كلمة حسنة، وقولوا انظرنا. قال القرطبي بعد ما ساق تفاسير الآية، في هذه الآية دليلان، أحدهما على تجنب الألفاظ المحتملة، والثاني دليل على سد الذراع. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر موافقة الأعراب على بعض الاصطلاحات، بل أبقاها على الاصطلاح الشرعي، ونهى أن يترك اللفظ الشرعي أو الحقيقة الشرعية لأجل مراعاة أو انسياقا مع فعل الأعراب. مثال ذلك ما رواه مسلم في الصحيح عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون الإبل. كانوا يسمون العشاء العتمة، والعتمة لفظ متعلق بأشياء دنيوية، بحلب الإبل أو بما يبقى من الحليب على الاختلاف في تفسيرها. واسم العشاء جاء في القرآن من بعد صلاة العشاء، فقال لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اهتمام الناس بما جاء من الحقائق الشرعية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا نترك هذه الحقائق لاستعمال من نقص في دينه ولم يكمل دينه. ولهذا ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم أورد مخالفة الأعراب في التسمية في أن الشريعة جاءت بالنهي عن التشبه بالكفار والشياطين والتشبه بمن لم يكمل دينه أو يكمل دينه أو لم يحسن إسلام على الحقيقة وهم الأعراب. فقال في معرض كلام الله وقريب من هذا، يعني مخالفة الشياطين، مخالفة من لم يكمل دينه من الأعراب ونحوه. وأيضا روى البخاري عن عبد الله بن مغفل وهو المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، قال والأعراب تقول هي العشاء. كانوا يسمون المغرب العشاء والعشاء العثمة. قال ابن تيمية رحمه الله فقد كره موافقة الأعراب في اسم المغرب والعشاء بالعشاء والعثمة، وهذه الكراهة عند بعض علمائنا تقتضي كراهة هذا الاسم مطلقا، وعند بعضهم إنما تقتضي كراهة الإكثار من حتى يغلب على الاسم الآخر وهو المشهور عندنا، يعني أنه إذا استعمل نادرا فلا بأس، لكن أن يغلب ويصير هو الغالب فهذا هو المنهي عنه. وهذا الذي ذكره ابن تيمية في ما نسبه قال وهو المشهور عندنا يعني عند الحنابلة، هو مذهب الإمام مالك والشافعي وابن المنذر وجماعة. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا سمعهم يقولون العتمة صاح وغضب، كما رواه ابن أبي شيبة في المصنف. أيضا من الدلائل على اهتمام الشريعة بالاصطلاح ما رواه أبو داود من طريق مالك بن أبي مريم عن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليشربن ناس الخمر يسمونها بغير اسمها، ليشربن ناس الخمر يسمونها بغير اسمها. تلحظ العلاقة أنهم من الأمة يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، كأن تغير الاسم سهل لهم شرب الخمر، فكان تغير الاسم سبيلا لتسهيل شربها لأن اختلف الوازع بتغير الاسم. ولهذا روى الدارمي في مسنده بسند لين من طريق القاسم عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يكفأ الإسلام كما يكفأ الإناء كف الخمر. قيل وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال يسمونها بغير اسمها فيستحلونها، يسمونها بغير اسمها فيستحلونها، الحظ هذا الربط أن تغير المسميات تغير الاسم تغير معه الحكم حتى في نفسية الناس. وهذا الحديث أخرجه ابن أبي عاصم من وجه آخر عن عائشة. أيضا مما جاء في الشريعة في مثل هذا الباب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية العنب كرما، وكانت العرب تسمي العنب كرما مثل ما قال الشاعر: إذا مت فادفني إلى جنبي كرمة تروي عظامي عند موتي عروقها، إلى آخر كلامه. والكرم من أنه شيء كريم، شيء متميز، يعني فاق غيره. فروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسموا العنب الكرم. وفي رواية: فإنما الكرم قلب المؤمن. وفي صحيح مسلم: لا يقل أحدكم للعنب الكرم، إنما الكرم الرجل المسلم. انتبه الخطابي لهذه العلاقة في الاصطلاح والمعنى وما يؤديه من التأثير على النفوس، فقال رحمه الله: المراد بالنهي تأكيد تحريم الخمر بنحو اسمها، ولأن في تبقية هذا الاسم لها، يعني اسمها الذي كان عند العرب عند الجاهلية سميتها كرم، شريعة سمتها خمر وأكدت على ذلك واستعملته ونهت عن غيره. فقال: لأن في تبقية هذا الاسم الذي هو الكرم لها تقريرا لما كانوا يتوهمونه من تكرم شاربها، فنهى عن تسميتها كرما وقال: إنما الكرم قلب المؤمن لما فيه من نور الإيمان وهدى الإسلام. وقال المازري رحمه الله أيضا: كره أن يسمى هذا المحرم باسم تهيج طباعهم إليه عند ذكره، فيكون ذلك كالمحرك لهم. وهذا الحقيقة الصحيح، لأن الشريعة حينما رأت الأسماء رأت جانب العبودية في الناس، وكما ذكرت لك الأسماء التي لا تدخل في جانب الهوى، يعني في جانب السلوك في جانب التعبد، هذه تركتها الشريعة لحال الناس فلم تغير في ما أسموه وما اصطلحوا عليه. لكن ما يتعلق بالسلوك وما يتعلق بالتعبد وما يتعلق بالحلال والحرام وما له أثر في العقيدة وفي الديانة، فإن الشريعة جاءت بأسماء سماها العلماء الحقائق الشرعية وأمرت بالالتزام بها ونهت عن استعمال غيرها لما في ذلك من إبقاء شعار الديانة وعدم الالتفات إلى غيره. هذا الأمر نما في أمة الإسلام على هذا الفهم، على أنه في العلوم المدنية والتي لا تأثير للسلوك فيها هذا افعل من الاصطلاحات وأنشئ من الاصطلاحات ما شئت. فنما أول ما نما اصطلاحات العلوم الخاصة، ففي النحو بدأ المبتدأ والخبر والحال والنعت والصفة إلى آخره والتمييز إلى آخر فنون النحو. وفي الشعر جاء لما جاء في الأوزان جاءت كثير من الاصطلاحات وتمييز البحور والعلل والزحاف والواتج المجموع والمفرق، وليس عندي خبرة أنا بهذه المسائل. أيضا في الاصطلاحات الأخرى في الحديث سمى الخبر والحديث الضعيف والصحيح والحسن والمعلل والمضطرب إلى آخره. فنشأت علوم كثيرة ووضعت لها اصطلاحات في حركة هي أقوى حركة علمية مؤصلة شهدتها المدنيات. أكثر اصطلاحات مرت على التاريخ هي الاصطلاحات التي وضعت في تاريخ الإسلام، وذلك في مجال كبير هو مجال العلوم التي لا أثر لها لهذه الاصطلاحات في السلوك أو التعبد أو العقائد إلى آخره. لكن أيضا نشأت اصطلاحات يدخلها الهوى وهي اصطلاحات كثيرة، لكن متى نشأت؟ هل كانت وليدة هذه الأمة؟ لا، وإنما جاءت من تعريب مصطلحات اليونان لما ظهرت الترجمة في العهد الأموي بداية تراجم الكتب، ولم تحفظ لنا المكاتب شيئا من بدايات التراجم في العهد الأموي، تراجم في العهد الأموي، وإنما ما وجدناه هو تراجم في العهد العباسي. المقصود أنها ترجمت كتب كثيرة، وتعلمون القصة في أصل الترجمة حينما والوقت يضيق على الاستطراد، لكن حينما بعث هارون الرشيد احد العلماء يعني عنده ليأخذ الكتب الموجودة في عند اليونان لتترجم، ينقلها مدة سنة او الى حسب ما ورد، فأبى القيصر أبى ذلك، ثم قال له من عنده أعطهم، كانت أكثرها من مواد، فإنها لم تدخل على أصحاب ملة إلا أفسدت ملته. وحمل معه ما حمل، ثم بدأت الترجمة، ابن المقطع ومن نحى نحوه، فترجموا كتبا، وحنين بن إسحاق ترجموا كتبا كثيرة. هذه التراجم للكتب كانت تترجم بوضع مصطلحات، فترجموا في العقائد، ترجموا في الكلام، ترجموا في السلوك، أشياء كثيرة متنوعة، منها تراجم في أشياء مدنية، ومنها تراجم في أشياء تتعلق بالديانة، وجاء هذا الكم الهائل إلى الأمة، فحصل هناك ضخ كبير من المصطلحات. قواه المأمون بنشر هذه الكتب، مأمون الخليفة العباسي، فانتشرت المصطلحات الجديدة، فنشأ ما يسمى بعلم الكلام. حقيقة علم الكلام هو خليط من النظر في البراهين الإسلامية والنظر في الأصول اليونانية، فمنها جعلوا خليطا سموه الكلام. كذلك التصوف هو خليط ما بين الإشراق والفيض عند اليونان عند أفلاطون، وأفلاطون غير أفلاطون، أفلاطون بعد أرسطو، أفلاطون ثم أرسطو ثم أفلاطون، جاء بنظرية الإشراق واصطلاحات عن الفيض واتصال النفس بالملأ الأعلى، ودخلت فنشأ عن هذا الخليط من رؤية بعض الزهاد للتمسك بالإسلام والتأثر بهذه الكتب الإشراقية في مدرسة الإسكندرية المعروفة، فخرج عندنا شيء جديد اسمه التصوف الغالي، فنشأ هذان الانحرافان الكبيران، انحراف في العقيدة في إنشاء علم الكلام والفلسفة، يسمونها الفلسفة الإسلامية، والتصوف وما آل إليه بالقول بوحدة الوجود. نضرب أمثلة على المصطلحات التي نشأت في العلوم وأثر هذه المصطلحات في الأمة. مثلا في مباحث العقيدة أحدث لفظ الجسم إثباتا لله أو نفيا، لفظ العرض، السلوك في الصفات، التأويل في الغيبيات بعامة، هذه ألفاظ اصطلاحية لم تكن في الكتاب ولا في السنة، أحدثت هذه الألفاظ انحرافا كبيرا جدا في الأمة. فجاء لفظ الأعراب حينما نظروا في قصة معروفة في القول بالأعراب وعلاقة الجسم بالعرض وإثبات وجود الله عند جهم والجهمية، المقصود أنهم فسروا العرض بشيء وفسروا الجسم بشيء. الجسم والعرض التفسير، والجوهر والهيولة إلى آخر التفاسير، ألفاظ مستعملة عند اليونان، فنقلوها بتفسيراتها، وحينئذ نظروا في الشريعة فوجدوا أن ما لم يوافق هذا المصطلح وما يدل عليه يجب نفيه، فلهذا نفوا عن الله جل وعلا الصفات، وأعدوا إثبات الصفات إثبات الجسمية لله تعالى، والشريعة أصلا ليس فيها لفظ الجسم لله جل وعلا لا نفيا ولا إثباتا، ولا لفظ العرب، ولا ألفاظ السلوك إلى آخره. فحدثت هذه الكمية من المصطلحات، أحدثت هذه الكمية من المصطلحات ظهور فرق جديدة تتبنى هذه المصطلحات وتعارض بها الأصول الشرعية، فحصل افتراقات كثيرة في الأمة وآثار في علوم مختلفة. إذا نظرت في جانب توحيد العبادة، لفظ التوسل، لفظ التوسل والوسيلة جاء في القرآن، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وجاهدوا في سبيله وابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة الحاجة، يعني إذا كانت لكم حاجة فابتغوا عند الله جل وعلا دون غيره. هذه الوسيلة استعملت أيضا في الدعاء، يعني حاجة الحي من حي آخر في الدعاء، كما كان عمر رضي الله عنه، كما قال عمر رضي الله عنه مرة: كنا إذا أدبنا توسلنا بعمنا بنبينا، والآن نتوسل بعم نبينا، يا عباس قم فادعو فادعو الله لنا، فقام فدعا في الاستسقاء. فلفظ التوسل له معنى شرعي، ثم بعد ذلك جاء جعل هذا اللفظ لفظ التوسل يشمل عبادة الأموات والاستغاثة بهم، سؤال الميت سواء كان نبيا أو غيره، أو سؤال الجن أو سؤال الملك، جعل ذلك ورغبة في الوسيلة، ولم يجعلوه شركا، لم يجعلوه بدعة، قالوا هذا توسل، والتوسل أصل في الشريعة موجود، لكن الاصطلاح مختلف، الاصطلاح أو اللفظ في دلالته مختلفة كما هو معلوم. لفظ التأويل هو موجود في الكتاب في القرآن في قوله جل وعلا: نبئنا بتأويله وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هذا التأويل بمعنى التفسير أو معنى ما تقول إليه حقائق الأشياء إما في الدنيا أو في الآخرة، لكن جاء لفظ جديد سموه التأويل وجعل له معنى، يعني مصطلح جعل له معنى سلط على النصوص، وهو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل منه إلى غيره لقرينة. هذا سلط على النصوص فحصل انفراج كبير في فهم الأدلة الشرعية سواء كان في أبواب الاعتقاد أم في أبواب الفقه. لا أطيل في الآثار لأن الوقت يزاحمني كثيرا. إذا نظرنا أيضا في التفسير، التفسير المعاصر أو في التفسيرات القديمة، التفسير هو تفسير لآية القرآن، فإذا أريد نقل التفسير إلى لغة أخرى فهل ينقل المصطلح أو هل تنقل الحقيقة الشرعية؟ يعني مثل الوضوء حقيقة شرعية، الصلاة حقيقة شرعية، الكفر حقيقة شرعية، النفاق حقيقة شرعية، الإيمان حقيقة شرعية، هل تنقل هذه الحقائق الشرعية في الترجمة كما هي أو ينظر فيما يقابلها في اللغات الأخرى؟ الحقيقة إذا نظرنا في حركة الترجمة سواء القديمة أو الحديثة وجدنا أن من نقل هذه الألفاظ الشرعية والحقائق الشرعية بما يقابلها من معنى في لغات الناس الآخرين في أي لسان، نجد أنه قصر في أداء المعنى الذي دل عليه اللفظ. فالصلاة مثلا في الشريعة ليست هي the prayer عند في الإنجليزية، البريم محدود، يعني معنى خاص يتبادر إلى ذهن المتلقي له أنه هو المعنى الذي يعرفه من الصلاة في الكنيسة أو دعاء الكنسيين إلى آخر. ولهذا كان من الانحرافات الكبيرة في حركة الترجمة عدم البقاء على الحقائق الشرعية، أو نقول تجوزا للتقريب على المصطلحات، ولا نعني بالمصطلح ما اصطلح عليه الناس أو تواضعوا، لأن عرفنا المصطلح في أول الكلمة أو أول المحاضرة التعريف لا يدخل فيه التواضع والاجتماع عليه، إنما هو لفظ جديد له معنى يدل عليه. هذه الألفاظ الشرعية الحقائق الشرعية يجب أن تبقى في حركة الترجمة كما هي، وأن يتصور من نقلت إليه أتصور المعنى كما يتصور المعنى أي كلمة يريد أن يفهم معنى. فالصلاة هي هذه، هذا الذي تراه هو الصلاة. الزكاة هو أداء المال في نصابه المخصوص ووقته المخصوص إلى آخره. الصوم هو هذا الصوم الشرعي المعروف، ونقل الربط بين اللفظ والمعنى بين الاسم والمسمى، هذه هي حركة الاصطلاح. فإذا نقلت اللفظ في ترجمة معنى إلى لغة أخرى حرفه تماما. الوضوء يحرفه تماما لو نقلت بين لغة، لأنه لا وجود له على هذا النحو. إذا نقلت النفاق، النفاق كيف ستنقله؟ أيضا لفظ الرب والإله مثلا، فيجب أن يرعى معنى هذه الكلمة عند النقل، وأن لا يجعل الرب مثلا في كل مورد وردت فيه في الشريعة يعني في النصوص أنه كما وجدت في كثير من الترجمات سواء كانت في الترجمات في الدعوة أو موجود في بعض الكتب أنهم يفسرون الرب باللور. الرب باللور ليس كذلك. اللور هذه لها معنى، لكن الرب قد يكون بمعنى الإله الذي هو المعبود. فهذا مثلا في سؤال القبر، من ربك؟ من ربك؟ هل هو من هو سيدك؟ من هو الذي خلقك؟ لا، تفسيره هنا. قد حضرت مرة خطبة من الخطب في واشنطن، كان يفسر من ربك، يشرح مسائل القبر، وخطبة جيدة في موضوعها، لكنه فكر الرب هنا باللور. يعني هذا انشراح في هل يقع الاختبار في القبر على من خالقك ومن رازقك؟ ليس الاختبار في يقع في القبر عن المعبود. فإذا تفسيره ليس هو بهذا، إنما تفسير آخر. إذا في الترجمة حركة الاصطلاح، المصطلح أو ما نقول الحقائق الشرعية يجب أن تبقى كما هي، يجب أن تبقى كما هي، ويصور الناس يتصور الناس معاني تلك المصطلحات أو الحقائق بالمثال فيتضح لهم المعنى. إذا نظرنا في العلوم الفقهية، العلوم الفقهية جمع عليها الاصطلاح. ننظر مثلا إلى أنه يأتون في يقولون مثلا البيع لغة كذا واصطلاحا كذا، هذا تعريف بارد. لكن ناتي الآن وقد احتجنا إلى اجتهاد كبير في المسائل الفقهية، فيأتي المجتهد أو في مسألة معاصرة ويقول هذه لا تجوز. ليش؟ قال لأن تعريف الحوالة مثلا في مسائل بطاقات هذه البطاقات الصرف، ولا تقل بطاقات الائتمان لأنها ليست كلها بطاقات ائتمان، هي عدة أنواع. في البطاقات هذه هل هي حوالة؟ وعرفوا الحوالة بكذا. طب هذا التعريف اصطلاح أليس كذلك؟ لهذا نجد أن تعريف الحوالة عند الحنابلة يختلف عن تعريف الحوالة عند الحنفية، يختلف عن تعريف الحوالة عند الشافعية. كذلك في حقيقة البيت التعاريف هذه الاصطلاحية متى نشأت في الفقه؟ نشأت بعد الفروق، لم تنشأ قبل الفروق. لذلك لا يصح أن نطلق عليها ثم مصطلح وأن نقول لا مساحة في الاصطلاح. ليست مصطلحا، وإنما هي تعريف اجتهادي نشأ بعد الفروع الفقهية. الإمام مثلا الإمام الشافعي تكلم في مسائل كذا وكذا وكذا، جمعت تفاريع المسائل التي تكلم عنها وأنشأ علماء المذهب تعريفا سموه تعريف الاصطلاح. لكن هل يوافقون على أن كل مسألة يعاد فيها إلى النصوص وسعة النصوص واستيعاب النصوص لكل مكان وزمان، أن نقيد النصوص الواسعة التي جاءت من عند الحكيم الخبير الذي يعلم من خلق سبحانه وتعالى، أن نجعل هذه النصوص مقيدة بتعريف نشأ في زمان ومكان وتبع لإمام معين، أو المصطلحات الفقهية إذا تقيدنا بها فإننا نجني على حركة الاجتهاد في الشريعة. وهذا هو الذي يحصل في زماننا الحاضر، في أن من توقف عن الاجتهاد والنظر الحر الواسع فإنه أكثر ما يجعله لا يقبل هو التعريفات والاصطلاحات. ولو تحرر من الاصطلاحات، هذه الاصطلاحات للفهم للتقريب ليست وحيا منزلة، لو تحرر منها لا انطلقنا إلى فهم أكبر للنصوص. طبعا ثم من التعريف ما يصح أن نقول عن تعريف شرعا، ثم ما يصح أن نقول تعريف اصطلاح. وليس كل تعريف الفقهاء اصطلاحية، بعضها شرعي بعضها اصطلاحي بحسب ما ورد الشريعة. إذن الاصطلاحات في الفقه لها أثرها الإيجابي والسلبي على الفتوى. من الأمثلة والحج قال مثلا لفظ المخيط، لفظ المخيط أن الحاج أو المعتمد يتجرد من المخيط لا يلبس مخيطا. هذا اللفظ لم يأتي لا في الكتاب ولا في السنة، يفهمه العامة والناس وجرى وأثر في الناس أنه حتى الشيء الذي فيه خير فإنه لا يستخدم. فلذلك تجده أنهم يحرمون في نعلين ليس فيها خيوط، لاستيك ولا غيره. مثلا لو صار عنده برد يريد أن يلقي شيئا فيه خيوط عليه، ثوب يعني أو مثلا بست متين يلقيه عليه بدون لبس بدون إدخال اليدين، قال هذا فيه مخيط، هذا مخاط إلى آخر. هذا ليس هو دلالة اللغة. هذا لفظ المخيط وضعه بعض العلماء اصطلاحا ليقرب الحديث لا يلبس المحرم السراويل ولا العمامة إلى آخره، يعني هو في الحقيقة لا يلبس اللباس المعتاد، لكن قد يكون في لبسه ما فيه خير، لكن لا يكون لبس بدخال ما يخاط على قدر البدن إلى آخره. فهذا اللفظ سبب كثير من المفاهيم. لهذا نقول مثلا الركن والواجب أيضا لو تكلمنا عنها، هذا ركن وهذا واجب، ما في النصوص ما يدل على أن هذا ركن وهذا واجب، هو اصطلاح. لهذا تجد الفقهاء يختلفون، الحنابلة ما تقول هذا ركن وعند الشافعي هو واجب، وهؤلاء يقولون واجب وعند الآخرين ركن، فيختلفون في بعض المسائل. نعم الركن من حيث هو وما تقوم عليه حقيقة الشيء، يعني ما لا يتصور وجود الشيء إلا به، وأما الواجب فهو شيء إضافي. نطوي الكلام عن بعض المسائل المتعلقة بهذا. إذا نظرنا للأدب كعلم تاريخ الماضي والحاضر، الأدب جني عليه، كان واسعا فدخله المنطق، وما أحب أستطرد فيه، دخله المنطق وخاصة في البلاغة، فبدل أن يكون الأدب ذوقا وإحساسا بالجمال في التعبير والجمال في التصوير أصبح قوانين، ولما أصبح قوانين فسد الذوق، وأصبح عندنا مأساة في تاريخ الأدب العربي في القرون ما بين القرن التاسع إلى القرن الرابع عشر، في ترحل في الألفاظ واتباع للمحسنات اللفظية والبديع يعني أنواع البديع إلى آخره. أيضا مما جني به على الأدب، وهذه قد يستغربها كثير من الإخوة، إظهار لفظ المجاز، وهو لفظ لم يجري في اللغة لا في أشعارها ولم يجري في الشرع، فأخرجوا أو وضعوا لفظ المجاز، والمجاز كان مستعملا بلفظ ما يجوز في اللغة. أما المجاز بالمعنى الاصطلاحي وهو نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثان لعلاقة بينهما، فهذا مبني على فهم أنهم تواضعوا أولا على شيء، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قالوا مجاز. لماذا؟ لأن الجناح هو جناح الطائر. من الذي قال أن العرب اجتمعت وتواضعت؟ يلا انظروا إلى ما حولكم، هذا الجناح هذا الطائر هذا نسميه حمامة، وهذا جزء منه هو كذا وجزء منه كذا، هذا ما يتصوره أحد يبحث بحثا حرا في تاريخ نشأة اللغات والتعمق في ذلك. الموجود معاني كلية وبعض الأسماء، وحركة اللغة حركة مائجة، المجتمع الأصوات توليد الأشياء تأثر بالأمم، حركة مختلفة الاتجاهات، فجعل تصوير اللغة بأن هناك علم اسمه علم الوضع، وجاءت العرب ووضعت لهذا اللفظ هذا المعنى ووضعت لهذا اللفظ هذا المعنى، أفسد كثير من حركة العلوم بمثل هذه الاصطلاحات. الحقيقة لفظ المجاز وهو الذي يجمع عليه علم كامل من علوم البلاغة الذي هو علم البيان، هو النوع الثاني من علوم البلاغة، هذا أثر كثيرا في فهم اللغة وفي متابعة العرب في سنن كلامها. إذا نظرنا في السلوك أو في السلوك والتعبد، أعظم ما أحدث من المصطلحات التي سببت ما لا نهاية له من الآثار لفظ التصوف. لفظ التصوف ما جاء لا في الكتاب ولا في السنة، ولم يستعملها القرن الأول، إنما هو مصطلح على حال أناس معينين لبسوا الصوف أو صفت قلوبهم إلى آخر تعليلات نشأة هذا الاسم. ثم بعد ذلك صار هذا المصطلح له دلالات كثيرة متنوعة وعلم خاص به، بل وتحته مصطلحات كثيرة. خذ مثلا مصطلح المقام والحال والفيض والإشراق والفناء، ألفاظ لو عرضت عليك وأنت لا تعرف دلالاتها قد يقول قائل لا بأس بها. لفظ الفيض يعني ما يفيض، أنت لا تفسر اللفظ بمفهومه، وإنما يفسر اللفظ بمفهوم أهله، بمفهوم من وضعه، بمفهوم من يستعمله. ولهذا إذا نظرت في تفاسيرها عند القوم وجدت فيها أكبر انحراف عن الزهد المشروع الذي جاء في هدي الصحابة بل وهدي إمام المتقين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. سبب الفيض والإشراق القول بوحدة الوجود، وسبب الفناء أيضا القول بالاتحاد، وأشياء كثيرة لا ندخل فيها. أيضا الاصطلاحات العلمية ذكرنا أنها نمت في جو حضارة الإسلامية أكبر نمو، فإذا نظرنا في العلوم الكونية وما يسمونه علم الهيئة ثم اصطلاحات كثيرة أثرت واستفادت منها الأمم الأخرى وخاصة أوروبا. في الطب قانون ابن سينا ومصطلحاته ومفردات ابن البيطار وابن الرسول إلى آخره لا زالت هي المعتمدة في كثير من الأسماء. في الهندسة والفيزياء وعلم حتى طبقات الأرض هو كان موجودا في نوع معين، بل حتى كلمة الانتخاب التي أخذها داروين وبنى عليها نظريته كانت موجودة عند إخوان الصفا، واستعملوا لفظ الانتخاب وانتخاب الطبيعي، ولكنهم قصروه على النبات وعلى بعض الحيوان ولم يدخلوا في كل الحيوانات وكل الإنسان، فأخذت وعممت، ولهذا صار من الاعتراض عليها فيما عممت في الغرب أكثر من الاعتراض عليها فيما خصصت به في بعض العلوم في تاريخ الأمة، مع ذمنا لإخوان الصفا وأنهم باطنيون وليسوا بمسلمين. أيضا في النواحي السياسية والعلوم المختلفة وإلى آخر. نقلب الصفحات ونأتي إلى العصر الحاضر. لا شك أن تاريخ المصطلحات في الأمة في جميع هذه الفنون أتى هذا العصر الحاضر، يعني القرن الرابع عشر الهجري، وفي الأمة هذا الركام الهائل من هذه المصطلحات، وبدأت الأمة في فعل كثير من المدققين تراجع تلك المصطلحات. بل قبل ذلك نقدت تلك المصطلحات في حركة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وما نقد به مصطلحات الفلاسفة ومصطلحات الصوفية في علم كثير، جزاه الله عن الجميع خير الجزاء. ركام الهائل هذا من المصطلحات جاء لهذا العصر وجاء لأهله، لكنه مع الأسف جاء متأخرا. كيف جاء؟ بعد أن أخذته أوروبا وأخذه فلاسفة أوروبا، والفلاسفة المخترعون بالمناسبة المخترعون في أوروبا كلهم فلاسفة إلا ما ندى، يعني كلهم كان اشتغالهم الأول بالفلسفة، والفلسفة علم يبحث عن حقائق الأشياء ولها عدة أقسام، في فلسفة إلهية وفي فلسفة طبيعية لتبحث في الفيزياء وفي غيره، وفي فلسفة رياضية وفي فلسفة موسيقية، يعني عدة أنواع يعني وفنون وكتب لها مختلفة. المقصود أن المخترعين كانوا يهتمون بذلك، وكانت جامعات في أوروبا مهتمة أكبر الاهتمام بعلم المصطلح وبالاصطلاح، حتى إنهم وردوا لنا مع الأسف أو صدروا لبعض من ذهب إليهم من الإرساليات المبكرة أن النظريات الأوروبية إنما هي ميراث نظريات الغزالي وابن رشد وابن خلدون إلى آخره، وثم عندهم من الدراسات الكثيرة عن ابن رشد وطبعوا كثيرا من كتبه، وعن الغزالي وعن ابن خلدون، ناهيك عن الملاحدة كالحلاج والشعراء الماجنين كعبي نواس، ثم دراسات كثيرة هناك. لماذا؟ لأن الربط بين ما يريدون أن يصلوا إليه في هذه الأمة وذلك الميراث يسهل عملية القبول، فأصدروا كثيرا من الأفكار والاصطلاحات على أنها فكر للغزالي وفكر لابن رشد، والمطالع لحركة العلمية في مصر بالذات والمؤتمرات التي قامت بمناسبة 1000 سنة على موسم الرس، و1000 سنة على موسم الغزالي، و1000 سنة على كذا إلى آخره، تجد أنها تصب في هذا الاتجاه، في أننا نحتاج إلى فكرهم للتحريف، نحتاج إلى فكرهم في الربط بين واقعنا وواقع أوروبا، وهذه لها تفصيلات مختلفة. المقصود جاءت العلوم هذه متأخرة للأمة الإسلامية بعد أن أراها ما أراها من التخلف الشرعي والتخلف العلمي والتخلف الفكري والعقلي بجميع أنواع التخلف، فصح لذلك التخلف أن توضع فيهم مصطلحات جديدة وأن تبث فيهم أشياء بتحديث العلوم وتجديد الفنون إلى آخره، فجاءنا كثير من المصطلحات التي أثرت في العلوم تأثيرا كبيرا. نعم كان في التحرر من كثير من القلوب السابقة، خاصة في مثلا في البلاغة وفي بعض العلوم العربية وفي النظرة التاريخية، صار في بحوث جيدة وعدم الانسياق وراء الاصطلاحات السابقة، لكن كان لما قدم من الفكر الأوروبي تأثيرات متنوعة. أطوي هذا لأجل الوقت وأعرض لبعض المصطلحات الواردة المختلفة في هذا العصر. نلحظ مثلا أن كلمة التراث جعل مصطلحا لكل ما ورد، سواء أكان موروثا صحيحا أو كان موروثا فيه نظر، فدخل في ذلك الكتاب والسنة، ودخل في ذلك علوم اللغة، ودخل في ذلك كتب التوحيد والفقه إلى آخره، كل ما ورد ينظر إليه على أنه تراث. والتراث من حيث هو حركة، من حيث هو قابل للنقل، وسابقا كان ينظر إلى النقد اللفظي، والآن انتهى دور النقد اللفظي، والآن يبحث في النقد الموضوعي، بمعنى أن الآن مجتمعات المثقفين لا تبحث الآن في نقد الحركة أو في نقد علم من العلوم من حيث الألفاظ ومن حيث البنيوية اللفظية ومن حيث التفكيك، وإنما تبحث فيها من حيث نقد البنيوية المعنوية، يعني محتويات هذا الشيء من المعاني والأفكار. ولذلك التراث من حيث هو يدخل إذا نقدناه يدخل فيه كل ما ورد، لهذا يجب أن يوضع لهذا المصطلح حد، وأن يقيد أو يرفض حتى لا ندخل في التراث ما لا يقبل الجدل أو ما يجب التسليم له، وهو كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الاهتمام بالتراث مثل ما يصورونه ارتباط بالطين، ارتباط بمعاني مدنية معينة، ارتباط بحياة ريفية بسيطة، بحياة قروية هادئة، حياة ليس فيها عقلانية متنورة، ارتباط بصوت الثانية لا برؤية الفيصلية، ارتباط إلى آخر. هذه الحركة لا شك تعطي في النفس حركة نقد لما سبق دون حركة تفريق بين ما يقبل وما لا يقبل. في مجال الألفاظ والاصطلاحات التي أثرت في الدعوة، الألفاظ الثلاثة المشهورة الأصولية والتطرف والإرهاب، ثم مصطلح جديد لكنه يجب أن يرفض، وهو اصطلاح الإسلاموية، إسلاموية ليقرن ما بين الإسلام أو تأثيره النفسي أن يقرن ما بين الإسلام والدموية، الإسلاموية والدموية. الأصولية والتطرف والإرهاب ثلاثة ألفاظ استعملت في الغرب. متى استعملت في الغرب؟ استعملت في بعد حركة مارتن لوثر واللوثرية المعروفة، استعملت في الذين طلبوا بقاء الكنيسة على سلطانها الفاسد، فكانوا يسمون في فرنسا الأصولية، يعني الذين يريدون إبقاء سلطان الكنيسة الفاسد وعدم الانقياد للحركة التحررية. جاء لهم من ذهب إلى اليمين أو اليسار على أي شكل كان في ذلك الوقت لأنه متطرف، ثم من مارس شيئا من الأفعال فعلا دم أو ضرب أو نحو ذلك بأن هذا نوع من الإرهاب. استعمل ذلك في الصحافة الغربية وصار مصطلحا عندهم شائعا. نقلته مراكز العلوم مع الأسف الإسلامية والعربية، ونقله الإعلام العربي والإسلامي، ونقله الناس حتى إنهم لم يعودوا يفهموا المعنى الحقيقي والصحيح للأصولية والتطرف والإرهاب. الإرهاب في الشريعة لا ينفع، الإرهاب من الرهبة، والرهبة تارة تكون محمودة وتارة تكون مذمومة. الإرهاب بحق إرهاب العدو الذي يعادي الإسلام وأهله، والذي يعتدي على الناس في أموالهم وفي أعراضهم وفي بلدانهم وفي أعراضهم هو مطلوب، كما قال جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. أيضا الترهيب والإرهاب من الوقوع في الجريمة هذا أمر مطلوب شرعا، ولذلك جعلت الحدود وجعل كثير من التعازير للإرهاب، يعني إيقاع الرهبة في صدر الناس من أن يقدموا على الجرائم المالية والخلقية في المجتمع و يعني هذه السلسلة بأجمعها. إذا استعمل اللفظ حتى صار من يقاتل الأعداء أعداء الإسلام صار إرهابيا في معنى من المعاني. نعم هناك بعض الممارسات التي لا تقر ولا يجوز ولا يصح أن تجعل هي التسمية أو المراد بالتسمية الشرعية، فكل يفسر حسب فهمه، لكن استعمل هذا الاسم وأظنه لو ظل في الناس بعد ذلك فيكون أي حركة للجهاد، الجهاد الذي هو لإعلاء كلمة الله، سيقع في قلوب الناس أنه نوع إرهاب لأجل الترهل والخضوع وغلبة الرحمة غير الشرعية وغير العقلية في الناس. إذا نظرنا للتطرف، تطرف مصطلح لا حدود له. تطرف في ماذا وحول ماذا؟ تطرف هو أن يكون الذي أمامك ليس على وفق السلوك الذي تريده. فإذا كان في لباسه على هيئة ما قلت متطرف، يعني قالوا متطرف. إذا كان في محافظة على العبادات على هيئة ما قالوا متطرف، وهكذا. فهذا المصطلح لما جاء لعالمنا العربي والإسلامي لما جاء أثر حتى أصبح عند الناس أن الذي يتمسك ببعض السنن متطرف. وفي الحقيقة هذا اللفظ ما جاء لا في القرآن ولا في السنة، وإنما الذي جاء لفظ منضبط وهو الغلو: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الأمة قال: إياكم والغلو. الغلو مجاوزة الحد في المأذون به، إذا جاوز السنة فهو مردود عليه. الثلاثة الصحابة الذين سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغوا بها كأنهم تقالوها، بعد ذلك قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، والآخر: أما أنا فأقوم ولا أنا، والثالث: أما أنا فلا أتزوج عن النساء. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا غلو، ولم يسمه تطرفا، إنما هو غلو جاوز المأذون به في هذه الأشياء. القيام مطلوب لكن بحد، الصيام مطلوب لكن بحد شرعي، تزوج النساء مطلوب لكن أيضا بحد، وهو أربع زوجات لمن استطاع، العدل في ذلك إلى آخره. فإذا ثم ألفاظ شرعية تحل محل مثل هذه الألفاظ التي أثرت في الناس. أيضا جاءتنا ألفاظ أخرى مثل لفظ الإنسانية أو لفظ الديانات السماوية. لفظ الديانات السماوية لا أصل له في الشريعة ولا أصل له في كلام أحد من أهل العلم، وإنما الدين السماوي واحد، إن الدين عند الله في الإسلام. وحتى بعض الخاصة بعض طلبة العلم راجع عليه ما يوجد في الجرائد والمجلات وفي الإعلام الديانات السماوية الثلاث. الدين السماوي واحد، إن الدين عند الله الإسلام ومن يبغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وإنما هذه شرائع سماوية مختلفة، هذه ملل مختلفة. نعم، أما الدين لفظ الدين إنما هو واحد، ولا يمكن أن ينسب إلى السماء إلا دين واحد وهو دين الإسلام. يعني كأن أديان الله الثلاثة، وليست هذه أدين الله واحد وهو الإسلام. لهذا قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، يعني اليهودية المحرفة ولا النصرانية المحرفة، ولكن كان حنيفا مسلما. وقال: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، وتم كلمات تتعلق بذلك. لفظ ومصطلح الإنسانية جاء الآن الإنسانية هذه ظاهره جميل، لكن ما مدلول هذا المصطلح؟ مدلول هذا المصطلح ذوبان كل معنى، معنى صحيح ومعنى تقره الشرائع، أو معنى يثبت التميز وعدم التبعية لهذه الأمة. الآن لفظ العلماء الآن وما تدل عليه من الاصطلاحات تحتاج إلى حقيقة محاضرة خاصة بها في يعني بعض المباحث حولها. أيضا لفظ العولمة تتعلق بالعالم، لكن ما وراء هذا اللفظ من المعاني ولا وراء من الاتجاهات إلى آخره، هذا ما يبحث الناس يؤثر فيهم المصطلح، ولسنا في مقام التقييم، لكن يؤثر فيهم المصطلح في قبول الشيء. حتى إن اليهود والنصارى لما أرادوا أن يحتلوا بلادا من بلاد المسلمين سموا هذا الاحتلال استعمارا، يعني جئنا مستعمرين، يعني نعمر لكم الأرض. ففعلا حتى الآن في عدد من الدول، يعني بعض المفكرين والناس في أفريقيا يقولون نريد يعود لنا الاستعمار ليعمروا لنا أفريقيا وينظموها إلى آخره، لأن ما استطعنا تنظيم الخيرات والثروات. إذن اللفظ الحقيقة الغرب أو الواعي من الناس إذا أراد أن يؤثر فقبل أن تطرح فكرة ابحث عن اللفظ. اللفظ هو الذي سيبقى، هو الذي سيؤثر، هو الذي بعده تتجدد المعاني، هو الذي تستطيع أن تحسد الإعلام بعده ليوجه لك هذا اللفظ حسب ما تريد. أما في الاتجاهات الدعوية فتم عدة اتجاهات جاءت في ألفاظ جديدة: التنوير وحركة التنوير أو جماعة التنوير، تطوير، تجديد، العقلانية. ما عندي وقت أفصل الكلام حولها، لكن هذه ألفاظ تنوير. التنوير طيب، لكن ما معنى التنوير؟ ما الذي تحته؟ العقلانية ما الذي تحته؟ تجديد ما الذي تحته؟ تجديد في المسلمين أو تجديد في الدين؟ تجديد أيضا كلمة تحتاج إلى ضبط إلى آخر. إذا نظرنا إلى نوع آخر في الأمور في الاتجاهات السياسية، نجد أن استعمالات الديمقراطية، حتى إن بعضهم استعمل الشوراقراطية، يعني إلى هذه الدرجة يريد أن يجعل ثم مزيج من هذا وهذا. الشورى في الشرع معروفة المعالم، معروفة الحدود، مؤصلة. أما الديمقراطية والبرلمانات والتجارب النيابية هذه ليست من الشورى في شيء، الشورى الشرعية. استعملت هذه الألفاظ فمشت، والحديث عنها يطول، يعني نمضي أيضا ختاما. أيضا من الألفاظ يعني اللي كان تحتاج إلى بعض البحث كلمة البعث، الصحوة، الانتفاضة، تصور الإسلام، الفكر الإسلامي، الأسلمة، أسلمة المعارف، أسلمة الكيمياء، أسلمة الفيزياء، أسلمة العلوم، الأدلجة، العولمة، يعني ألفاظ كثيرة جاءت هذه الأمة زخا. لكن هل سنستطيع أن نميز؟ هل نستطيع أن نوقف هذا المد المصطلحي الآن لا تتأثر به، لكن سينشأ الناشئ وهو يعرف أن هذا اللفظ دلالته هي هذه، وبالتالي كيف تنزعه منه وتتوالد الأجيال بعد ذلك وتتوالى، وأن هذا المصطلح هو معناه. وما أشبه الليلة بالبارحة حينما استحدثت ألفاظ واستقدمت من الحركة اليونانية العلمية. ختاما نطوي بعض الأشياء. أنا ألخص ما أريد وأعرضه على ذوي العلم والفهم والإدراك بأني أرغب في دراسة ما يلي. أولا، البحث في تقليل استحداث المصطلحات وعدم قبولها في العلوم الشرعية والإنسانية والسلوكية التي يدخلها الهوى والتأثير العبادي والسلوكي والعقل. أما في العلوم المدنية فهذه اهتم بها كثيرا المجامع وطحن وما أخرجوا لنا طحنا إلا القليل
كذا
إلا القليل. الثاني، أنه لا بد من إيجاد قوة تحدث المصطلحات التي تؤثر في الناس إيجابا من جهة الشرع. فالمصطلح سيأتي شئنا أم أبينا، والمصطلحات ستقدم. فإذا كان ثمة مصطلح سيقدم أو سيستعمل، فإن استعمال المصطلح الذي ليس عليه سلبيات هذا هو المتعيد. طبعا في العلوم التي يدخلها تدخل في العباديات والشرعيات والأثر السلوكي. وأن يخدم المصطلح المؤثر إذا وضع، أين يوضع؟ يوضع في الجامعات، يضعه العلماء، يضعه المتخصصون كل في مجاله، أو يستمعون في مؤتمرات خاصة. وأن لا نبحث مثل ما يبحث تبحث المجامع فقط في ترجمة المصطلحات، لا، المصطلحات التي لا يدخلها الهوى هذه سهلة. حتى لو استعملت نظرتي أنا، حتى لو استعملت الكلمة الإنجليزية فيها أو الكلمة اللاتينية ليس ثم إشكال في ذلك، لأن الاستعمال القليل لا بأس به. لكن المصطلحات المؤثرة في العلوم العقدية، في العلوم الشرعية، في السلوك، في العلوم الإنسانية، هذه هي التي تفتك في الأمة، وهي التي تغير المفاهيم في الأدب واتجاهات التفكير المختلفة. فإذا لا بد من إيجاد مصطلح يؤثر ويكون عوضا عن المصطلح الآخر، وأن يخدم هذا المصطلح بأقوى خدمة عبر الإعلام بوسائله المختلفة، تحقيقا لعزة هذه الأمة وبقائها وقوتها، وأن يخدم من قبل العلماء والمشايخ والدعاة، وأن يخدم من قبل الجامعات في مناهجها وفي استعمال الأساتذة فيها وأعضائها في التدريس فيها، وأن تخدمها أيضا وزارات المعارف والتعليم بجميع مراحله من الطفولة، حتى يكون المصطلح واضحا فيما يدل عليه. أيضا لا بد من أن نكون متميزين، فالله جل وعلا قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فإذا تحققنا بالإيمان فنحن الأعلى. أنتم الأعلون يعني يا أمة الإسلام، يا أمة الإيمان، أنتم الأعلون دائما ما دام أنكم على الإيمان وعلى الإسلام. ومن العلو عدم التبعية، من العلو عدم التقليد، من العلو الاستقلال. وقد علمنا الشرع الاصطلاح، علمنا الشرع المصطلح، علمنا كيف نستقل بمصطلحاتنا وألفاظنا. لهذا أدعو أن تكون خدمة المصطلحات المؤثرة عبر الاستقلالية وعدم التقليد في ذلك فيما يدخله الهوى كما أسلفت. ختاما هذه كلمات قليلة في من ضمن هذا الفهرس الذي بين يدي للأفكار، وأرجو أن أكون عرضت في هذا الموضوع عرضا يفتح الباب ولو قليلا للباحثين وللمهتمين بالعلوم وبالدعوة وبما يؤثر في الناس وبالإعلام وجميع المجالات التي تؤثر في حياة الناس حاضرا وماضيا. وأعتذر عن الإطالة، قد أخذت من الوقت الكثير، وأرجو إن شاء الله تعالى أن أكون قد أتيت بشيء غير ممل لكم. وأسأل الله جل وعلا للجميع السداد والتوفيق، ولولاة أمورنا الهدى والرشاد، ولجميع المهتمين بالدعوة إلى الله جل وعلا والبادلين فيها التوفيق والهدى، إنه سبحانه جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
شكرا لمعالي الشيخ الحبيب. هذه المحاضرة التي يمكن أن نصفها بكلمتين بأنها ممتعة ومشجعة، والحقيقة أن من عرف يعني مرامي الكلام وتأثيره معرفتي به وأنا أدرسه لا يملك إلا أن يعجب الليلة من قدرة الشيخ الحمد على تقديم هذا الموضوع العلمي الشديد الصعوبة بما قدمه من سهولة. وأحسبه والله يعلم تأثر بشيخه ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد لا تدرون أن الشيخ يرتجلها، يعني يرؤوس أقلام، وهذا أيضا الحقيقة ما يثل الإعجاب. وشهادتي على ما أقول أنا استمتعني الحقيقة هذه الليلة بمحاضرة علمية راقية، كثرة الحقيقة طلبات التعليق وكثرة الأسئلة كثيرة جدا.